بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هناخد اخر قضيه ساخنه من القضايا اللي انشغلتنا في المؤتمر، لان القضايا دي ما زالت شغله ناس كتير، فاحنا كشعب على الاقل نبقى دريانين عشان لما نسمع حاجه غريبه نبقى عارفين نرد عليه. لو انتوا واخدين بالكم، احنا كان اول برزنتيشن عن هو ليه حاصل شويه بلبله، حللنا الموقف، ايه الاسباب وايه الخطوره وهنرجع لايه. وقلنا مرجعيتنا دايما الانجيل بعهديه، وقلنا مرجعيتنا الليتورجيه صلوات الكنيسه، وقلنا مرجعيتنا اقوال الاباء باجماعها مش بفرديتها وترجمه سليمه. اربعه قلنا قوانين المجامع، واخيرا قلنا دراسه التاريخ. الحاجات دي تخلينا نقدر نرصد اي تعليم غريب ونوقفه ما نتاثرش بيه. لكن احنا في المؤتمر ده ما خدناش غير واحد واثنين، رجعنا للانجيل والليتورجيه، لان الباقي ممكن يحتاج الى دراسات اطول من كده. خدنا قضية من القضايا في الاول، العقوبة، هل هناك عقاب او عقوبة؟ تأكدنا من لغة الانجيل ومن صلوات الكنيسة، ايوة في عقاب وفي عقوبة وفي دينونة وفي عدل الهي وفي قضاء الهي، ودي كلمات كتابية ومفاهيم مستقرة في الكنيسة 2000 سنة. فاللي يطلع يعلم ان ربنا لا يعاقب احد ده تعليم منحرف عن الكنيسة. بعد كده خدنا كمان قضية هل في قانون في العهد الجديد، ناموس ولا اللو ده يخص العهد القديم بس. تأكدنا انه كلمة ناموس جاية في كلام العهد الجديد، وان المسيح ما لغاش اللو، قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، وحط بنود جديدة في الشريعة المسيحية. وأصبح المسيح في منظرنا حسب الليتورجية مشرع شريعة الكمال، ناموس الكامل ده في لغة يعقوب القديس يعقوب، أو ناموس المسيح اللي قررها القديس بولس في أكتر من آية. بعد كده رحنا لقضية أخرى اسمها التأله، وقلنا أن الكلمة موجودة في لغة الآباء لكن كنيستنا مش بتستخدمها تخوفا من الشطط والشطحات المرتبطة بالكلمة دي، لأنه أول يعني محاولة من الشيطان كانت في الحتة دي، تصيران مثل الله. فمن هنا الكنيسة واخدة تحفظ على الكلمة دي بالرغم أنها كلمة أبائية، لكن كنيستنا بتستخدم البدائل، بمعنى إيه؟ الاتحاد بالله، شركة الروح القدس، البنوة، صرنا أولاد الله، التشبه بالمسيح. كل الكلمات دي هي تفيد معنى التأله زي اللي قصدوه الآباء. أما التأله لو بقى زاد بمعنى الواحد اتهيأ له أنه هيتسوى بالمسيح، ده أكيد ده مرفوض تماما في الفكر الأرثوذكس. خدنا كمان قضية الفداء، وقلنا أن في ناس بتدعي أن الفداء كله ينصب في حتة واحدة بس، تجديد الطبيعة البشرية. لغوا فكرة انه دفع الدين والكفارة وان كان في عقاب شاله المسيح، ونادوا بحاجة اسمها ان البدلية العقابية مرفوضة. طبعا الكلام ده كلام غريب عن الكنيسة. ليه؟ المسيح جاء يموت عوضا عنا، واكدنا ان عنا مقبولة في الفكر الارثوذكس، زي كلمة لأجلنا، مات بدلا عنا عوضا عنا، وانه مات ليدفع ثمن خطايانا، وجبنا لها شواهد كتير وجبنا لها نصوص لترجية عشان نتاكد ان الفداء له اكتر من جانب. جانب الريليس، فاكرين تو ريسكيو، نطلع من سجن الظلمه او الخطيه او الموت او الفساد. كمان جانب الريدمشن، تو ريديم، تكفير، تو باي ذا دات، دفع الدين. جانب المصالحة reconciliation، حتى اشتغلنا على القرى عشان نحفظهم لو فاكرين ان في مصالحة، لان كان في عداوة، يبقى الفداء ما كانش مجرد renewal مظبوط طبعا، لكن ما نختصرش الفداء الصليب والقيامة كله بس في renewal، لا، كل ده مربط في بعض. الغفران غرض من اغراض الفداء، دفع الدين، المصالحة مع الله نفسه، واخيرا تجديد الطبيعة اللي بيها نرجع أولاد الله ونورث السماء. فاتفقنا أنه كل ده في فكرنا القبطي الأرثوذكسي، Release, Redemption, Reconciliation and Renewal. خدنا كمان فكرة وراثة الخطية، ان كنيستنا 2000 سنة تؤمن ان هناك مفهوم اسمه وراثة الخطية، اننا ولدنا خطاة بالطبيعة، الخطايا ولدتني امي، وان ده مش معناه ربنا ظلمنا، احنا ننتمي لآدم، احنا تبع آدم، آدم دخل الخطية وأخطأ الجميع في آدم، والمسيح رفع الخطية والفساد والموت وادانا نعمة الحياة الجديدة اللي بناخدها برضو مجانا ملناش فضل فيها. واضحة؟ وأكدنا أنه بأقوال أباء قديسين أنه ده موجود في تعليم كل الأباء، وليس كما يدعي البعض أن أغسطينوس قال دخل الفكرة دي. أغسطينوس ده قديس ويحترم جدا في تعليمه، لكن ده واحد من أباء كتير قوي سلمونا وأكدوا لنا أن احنا ورثنا الخطية والموت والفساد، الثلاث كلمات، لأن هم ساعات مع الفلسفة يقولوا لا بلاش خطية نحط فساد وموت، لا هم الثلاثة مرتبطين ببعض، وبالتالي لازم نعمد الطفل عشان تتشال الخطية الجدية أو الأصلية أو الأوريجينال سين. آخر نقطة عاوز أكلمكم فيها من القضايا الساخنة، وبرضو احتملوني لأن البعض يمكن مش حاسس بخطورتها، لكن هي ابتدت في أمريكا بالمناسبة، وما ابتدتش في الكنائس الأرثوذكسية، ابتدت في كنائس أخرى، أن بعض الناس، وإحنا قلنا من أهم أسباب اللخبطة اللي بتحصل أن محاولة الرد على الإلحاد، فالمحاولة لما بتطلع ضعيفة تبدأ التنازلات. لما لقوا أن بعض الملحدين بيسخروا من قصص الكتاب، زي بالذات بعض قصص العهد القديم، زي حكاية آدم وحواء، حكاية موسى والبحر، حكاية نوح والفلك، حكاية يونان والحوت، دي قصص يعني مجال سخرية من الإلحاد. فبعض المسيحيين اللي من طوائف أخرى قالوا إذن القصص دي مش حقيقية، دي قصص مجازية أو أسطورية، ومن هنا بدأت المشكلة. المشكلة دي بقالها 40 سنة على الأقل، لكن إيه عالية قوي آخر 3 سنين في جونا الإفط، لأن تبناها بعض الناس للأسف ونادوا بيها. كلام ده مش موجود خالص في تاريخ الكنيسة 2000 سنة، مفيش حد من الآباء المعترف بيهم في الكنيسة الجامعة كان بيقول إن آدم ده شخص رمزي، ولا نوح دي حكاية بتاعت عيال، ولا موسى دي قصة مجازية. لا لا، كل الإنجيل وكل الكتاب اللي بعد الإنجيل اللي هم بنعتبرهم معلمي الكنيسة تعاملوا مع القصص كقصص حقيقية، بدليل ان المسيح نفسه زي ما هنشوف كان يذكر اشخاص هذه القصص، وذكر المسيح ليهم لا يحتمل انه بيحكي حكايات مجازية. ايه الرمزية اللي في الإنجيل؟ لان الناس بتخلط بين ان المسيح له بعض الامثال اللي طبعا حكايات قد لا تكون حقيقية بالمعنى الحرفي، لكن هو نفسه بيقول ايه، طب احكي لكم مثل. يبقى لما يقول مثل مش بالضرورة هنا هدور على الغني والعازر، عشان كده حتى ما اداش الغني اسم. ليه؟ لان دي حكاية حكاها المسيح يقصد بيها معنى، ففي فعلا في جانب للرمزية في الكتاب، لكن مش كل الكتاب يؤخذ رمزيا او مجازيا. طب في حدود للتفسير الرمزي، طب ايه هي المرجعية في الفهم؟ تعالوا نفهم. اولا الانجيل خرج من بطن الكنيسة، دي حتة مهمة لازم نراجعها كل شوية. الانجيل ما طلعش قبل الكنيسة، كنيسة العهد الجديد بدأت اولا ومش معها انجيل مكتوب، مش كده؟ لان المسيح بدأ بالرسل، عشان كده الانجيل يقول مبنيين على اساس الرسل، ما بيقولش مبنيين على اساس الانجيل. ليه؟ الرسل كتبوا الإنجيل، لكن الكنيسة عاشت بتعليم المسيح، تسليم المسيح للرسل عشرات السنين، وبعدين الرسل ابتدوا قبل نهاية حياتهم يعملوا ايه، يكتبوا بوحي الروح القدس فيسجلوا تعليم المسيح اللي استلموه. اذا التقليد او التسليم مرجع هام جدا في الفكر الأرثوذكس، لان اللي بيقول انجيل 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 بس هيفسروا على مزاجه، لا احنا ما بنفهمش الانجيل غير من الكنيسة، لان الكنيسة ولدت الانجيل بالروح القدس. عشان كده القديس بولس يقول أنا تسلمت من الرب ما سلمتكم. دي روح الجيل الأول للرسل، أن الحكاية تسليم، كل الكتاب موحى به من الله. يبقى احنا كمان ده لا يقلل أبدا أن ده وحي مقدس وده inspiration من ربنا. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، يبقى كل شوية بيحصل أن في تعاليم غريبة بتدخل تحاول تلخبط الناس. من الأزمات اللي لازم نستوعبها، والأزمة دي بقالها كتير لأن دي السولا سكريبتورا، دي أساس الفكر البروتستانتي. هم طلعوا ناقمين على تجاوزات الكاثوليك في القرن الستاشر، فقالوا احنا ما نعرفش غير الإنجيل، لا نعرف بطاركة ولا قديسين ولا كهنوت، احنا مرجعتنا الإنجيل بس. شكل الكلام حلو بس الكلام في جوهره خطر جدا. ليه؟ اللي خد الإنجيل بس النهاردة في زيادة عن 10,000 طائفة، في ناس بتقول 50,000. ليه؟ كل دول بيقولوا الإنجيل، طب أنهي واحد معاه حق؟ ده بيقول عكس ده. يبقى واضح أن الإنجيل فقط شكلها حلو بس هي خطر، لأن مين اللي هيشرح لي الإنجيل غير الكنيسة؟ وأقصد الكنيسة الأولى اللي استلمت من المسيح المعنى، اللي استلمت الحقيقة. لما كنتش أفهم الكنيسة فهمت الإنجيل إزاي، يبقى أنا هفسره بدماغي وهلخبط الدنيا. عشان كده القديس بولس له تعبير غريب كده شوية في غلطية واحد بس مفيد قوي الأيام دي في رأيي. أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. هو أنت من ساعتها في إنجيل آخر؟ هو على طول يصلح ويقول إيه؟ ليس هو آخر. يبقى المشكلة مش أن النص اللي في إيد الطائفة دي غير النص اللي في إيدي، لا، هو النص واحد، لكن الانتربريتيشن، التفسير، الاستنتاجات اللي عنده غير خالص الاستنتاجات اللي عندي. واضحة الفكرة؟ ومن هنا تأتي الانقسامات والانشقاقات والبدع وكل ده. فهنا القديس بولس بيقول على فكرة كلمة إنجيل اللي قصده هنا ما كانش كتاب، كان الخبر اللي هو التروث، العقيدة، الحقيقة اللي بتعلنها الكنيسة. يوجد قوم يزعجونكم، ده اللي حاصل فعلا اليومين دول، ويريدون أن يحولوا pervert the gospel of Christ. perversion اللي هو يعني يحودوها كده، أو deviation يعني. لو بشرناكم إحنا أو ملاك من السماء، يعني ما تقوليش فلان ده أصله ده كاهن، معلش حبيبي، ده حتى لو ملاك وقال كلام غير اللي احنا استلمناه وعايشين بيه 2000 سنة فليكن أناثمة. أناثمة دي كلمة جديدة جدا، محروم، أو أحيانا تفسر أنه ملعون، أناثمة. وعدها تاني لألا حد يفتكر انفعل وقالها مثلا، قال كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم في غير ما قبلتم فليكن أناثمة. يبقى accursed حتى في الإنجليش مترجمة كده، لكن هي اتحطت أناثمة، مش كلمة عربي طبعا، لكن الأناثمة دي من كتر ما هي كلمة كانت معروفة، لأنه مثلا كيرولوس الكبير له حاجة اسمها مجموعة الأناثمة اللي هي الحرمات اللي جت على تعليم النصاطرة في وقته. نقطة كمان في الموضوع، أمثال المسيح فين في القصة؟ لا، لما يقول المسيح مثل وبدون مثل لم يكن يكلمهم، ما تخلطش الحكايات اللي بيحكيها المسيح ويقصد بيها معاني عن قصص حقيقية فيها أشخاص حقيقية. وظنكوا كلكم كشعب أول ما تسمعوا حكاية مثلا يونان محدش فيكم اعتبرها مثل، هي بناخد منها معاني براحتنا، لكن هي حكاية حقيقية historical. لكن الأمثال it's not historical، هي معاني المسيح بيوصلها عن طريق الحكايات. ففي ناس بتخلط بين المعنيين. لما يقول في كنز مخفي في حقل، هل عمرك جيت الكنيسة تحفر في أرض الكنيسة تدور على كنز؟ خلاص كلنا فاهمين ان المعنى هنا مجازي، ممكن بقى تطبقوا الكنز ده هو المسيح والحقل هو الإنجيل زي ما قالها مثلا أوستينوس، وتعالى ايه حفر في الإنجيل عشان تطلع المسيح. حلو، يبقى هنا واضح انه المثل له مغزى معنى، لكن هو مش حرفي في ذاته. ملكوت السماوات 10 عذارة، حد عمركم سمعته عظة مسيحية بتقول 10 عذارة دول 10 بنات بجد واسمائهم فلانة وفلان؟ في حاجة اسمها كده. طول عمرنا فاهمين أنه دي حكاية يقصد بها معنى السهر، الجهاد، زيت الخفاء، ده الروح القدس، المعاني الحلوة اللي احنا تربينا عليها. نقطة كمان، لو الناس بتقول أنه القصص مجازية أو رمزية فقط، تعالوا نشوف المسيح قال عنها إيه. لما المسيح بيقول اذكروا امرأة لوط، حد فيكم حس ان امرأة لوط دي قصة اسطورية؟ المعنى الجملة اللي بيقولها المسيح على طول انت تلقطها، اكيد دي ست حقيقية، وبيقول لك افتكر الست دي ليه؟ عشان ما تبصش ورا. يبقى واضح قوي ان احنا لقطناها صح، كلنا فهمنا المسيح بيتكلم عن واحدة ست حقيقية، لأن دي أحد المواضيع اللي بيسخروا منها. لا، ما هو اللي مش هيؤمن بالمعجزات هيسخر من أي حاجة. لكن مرات لوط دي ست حقيقية في التاريخ وما كملتش للسماء، هلكت. لما يقول كما كان في أيام نوح، دي حتة أدق ليه؟ طالما اتحطت أيام يبقى الحكاية أسطورية ولا تاريخية؟ أيام يبقى تاريخية على طول، يبقى نوح ده شخص حقيقي ما هواش مجازي. كما كان يونان في بطن الحوت، يبقى المسيح يقصد ان يونان ده شخص حقيقي، وطبعا الترجمة جو في الحوت هي اللي أدق. اذا محدش في الكنيسة بداية بالمسيح له المجد اعتبر ان القصص دي ايه؟ رمزية بأيضا. كما رفع موسى الحية، يبقى الحكاية دي مش أسطورة، كان موسى في البرية ورفع الحية وبصوا للحية وخفوا من اللدعة. يبقى واضح ان في لغة المسيح القصص لم تحتمل ابدا الاسطورية او المجازية. الرمزية عند القديس بولس والقديس بطرس موضوع طويل بس انا هجري فيه. لما بولس ابتدى يتكلم في حاجات رمزية بحتة، وضح انه بيتكلم بالرمزية. بمعنى ايه؟ قال ايه في غلاطي 4؟ ده الاصحاح ده يعتبر اصحاح الرمزية الاساسي عند بولس. قال ابراهيم كان عنده 2، سارة وهاجر. سارة ترمز، قال كده ترمز، اذا سارة شخصية حقيقية، لكنها ترمز الى الوعد، الى الايمان، الى اورشليم السماوي. هاجر ترمز، هاجر شخصية حقيقية، لكنها ترمز للارض، ترمز لسينا. ففي الاخر بيقول ايه؟ ده ابن الموعد وده ابن الجارية، وفي الاخر لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. يبقى القديس بولس ذكر سارة وهاجر كشخصيات حقيقية وطلع برمز، طلع بمعاني. وضحت الفكرة؟ لما يقول مثلا لأن هاتين، يقصد سارة وهاجر، هما العهدان. هل سارة هي العهد؟ لا، يقصد ايه؟ رمزية. احدهما من جبل سينا الذي هو هاجر، وعشان يأكد فكرته يقول لأن هاجر، جبل سينا في العربية يعني في اللغة، هاجر تعني سينا. يبقى واضح انه بيكلم هنا عن اليهودية اللي وقفت لأنها تخص الجواري، عبودية العهد القديم، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، حاضرة يعني الأرضية اللي في زمنه. لكن أورشليم العليا اللي هي رمزها سارة فهي حر. واضح ان الإنجيل لما عاوز ينقلنا من قصة حقيقية لمعاني رمزية بيبقى واضح جدا. كلنا شايفينها سارة وهاجر قصة مظبوطة جدا في التاريخ حصلت، لكن ليها معاني طبعا احنا بنستنتجها وفهمناها. لما القديس بولس مثلا قرى حكاية موسى والعبور، قال مش عاوزكوا تجهلوا، أبائنا بصوا اعتمدوا لموسى، حط كلمة معمودية في حركة موسى وهو داخل البحر، واضحة؟ يبقى هو ربط بين حدث الخروج والعبور اللي جوه البحر، وده حدث حقيقي تاريخي، لكن اداله معنى الرمز بتاع انه ده اشارة للمعمودية في العهد الجديد. واضحة؟ ادم، هل ادم ده شخصية حقيقية ولا رمزية؟ بصوا بولس يقول ايه؟ ادم جبل اولا ثم حواء، ده عهد جديد. يبقى العهد الجديد جاب سيرة ادم عادي على انه اول بني ادم اتخلق. طب يا بولس ده انت راجل يعني علامة وفاهم، ما تقول ان حكاية ادم، لا هو مش حكاية ادم، هو ادم كشخص جبل اولا، يبقى كتاب عمره ما تعامل مع ادم على انه شخص غير حقيقي. طبعا لما بولس استفاض في شرح بإنسان واحد دخلت الخطية، والإنسان الجديد المسيح له المجد خرج الخطية والموت. صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، يبقى آدم الإنسان الأول تحتمل أي مجاز؟ ده قاطعة، ده تاريخ. آدم هو أول إنسان على الأرض، ده تعليم الكتاب وتعليم الكنيسة. إذن فهم الكنيسة للحقيقة والمجاز، الخطورة إيه أحبائي؟ إن ده بيدخلنا كمان في دائرة موضوع الأسرار، لأنه إحنا مهددين من طوائف أخرى بالتشكيك في أغنى وأغلى ما نملكه، الأسرار، الجسد اللي تناولناه النهاردة. إحنا كلنا الصبح قلنا إيه؟ جسد حقيقي، مش كده؟ كلمة حقيقي دي تتقال عندنا إحنا بس، كنايس الرسولية التراديشنال، كنايس الجديدة ما تقولش ده. حتى لو عملت ميدة لا يمكن تستخدم كلمة حقيقي، لأن المجاز لما عالي قوي خلاص محدش هيصدق في السر، في التحول. وإحنا لما بنقول حقيقي لا نعني أنه فلاش، عمرنا ما أصابنا لحمة، لا، مدال المسيح قال جسدي مأكل حق، خلاص بنقول أمين، دمي مشرب حق يبقى أمين. يبقى إحنا عندنا محاذير الكنيسة حطها لنا، مش كل حاجة تؤخذ مجازا وإلا هتبقى مية المعمودية دي أي مية، لا، دي مية دي بتخلق، ده الجسد، ده جسد ابن الله المحيي، ده مش موضوع مجازي، دي حياتنا في الحتة دي. الغفران اللي ابونا بيحطه ده، الحل ده، ده مش مجازي، ده مش تصويري، مش تمثيلية، دي نزع خطية حقيقي، ده حل بالغفران اللي تحلوه على الأرض يتحل في السماء. يبقى احنا هنا بنميز بدقة كفكر كنسي، عشان احنا عارفين الشيطان هيلعب الناس بحيلة الايه؟ المجاز والرمز، عشان يحول أغلى ما نملكه إلى شوية رموز ومجازات ويضيع الكنيسة كلها. عشان كده مثلا يتلاقي واحد من الطوائف الأخرى يقول لك إيه، وتفرق إيه على إني أنا باب الخراف؟ زي ما قال خدوا كلوا جسدي، قال أنا باب الخراف، طب فين الباب؟ على فكرة لما ترجع ليوحنا 10 هتلاقي إن المسيح قال ما فهموش هذا المثل، يعني المسيح ذكر انه حكاية باب الخراف مثل، لكن في يوم ما اتكلم عن الافخارستية ما جابش كلمة مثل ابدا، ده كان بيتكلم بمنتهى الاصرار، اللي مش هياكل جسد ابن الانسان ومش هيشرب دمه مش هيبقى له حياة فيه، فلا تحتمل اي مجال للمجاز والرمز. لكن باب الخراف كل الناس كانت فاهمة، لانه ضمنيا بيقول على الناس اللي واقفة ان هم خرفان، فيعني طبيعي انها مفهومة انها مجازية، ما كانتش محتاجة قوي يعني انه. ومع كده قال في يوحنا 10 انه في مثل في الكلام. اختم واقول ازمة المجاز والرمز تدل على ان احنا بنغازل الملحدين، الملحد يرفض تماما فكر المعجزة، فايه اللي مصعب قبول فكرة المية تقف صور؟ هي فكرة ان انا مش قابل ان يكون في معجز. لو انا قبلت ان ربنا بيعمل معجزات، المية تقف صور، يونان يدخل الحوت ويطلع، الفلك يمشي في البحر 150 مياه، كل حاجة ممكن طالما صدقنا ان الله صانع معجزات. لكن تلاحظوا التنازل عن حقائق وقصص الكتاب هو اساسا تشكك في القدرة المعجزية لله، فلان المواضيع شكلها ايه؟ مش مقبول عقليا، خلاص بلاش حكاية يونان والحوت دي، نقول ده كده وكده، لا، لأنك انت حبيبي بقيت تشك في ان ممكن يحصل معجزة، لكن إلهنا إله معجزات. وبالتالي ما هو الحاد وصل ان المسيح ما فيش حاجة اسمها اتولد من عدرة، لأن ده كلام ما يدخلش الدماغ، بس احنا عارفين ان ولادته معجزية. القيامة، ما أكبر معجزة في المسيحية قيامة المسيح، فالملحدين مش مصدقين لأنها معجزة. فالتنازل عن الإيمان بالمعجزات هيشطب على الفكر المسيحي كله بعد شوي. احذروا من التنازل مجاملة للعقلانيين، لأن ده بيوصل لإنكار الإيمان. معلش طولت عليكم، بس أتمنى تكونوا فهمتوا شوية الناس المعترضين بيقولوا إيه. بيحاولوا ياخدوا القصص ويحطوها في قولت دي أساطير. الكلام ده بيتقال في المدارس حواليكم، ودخل المدارس في مصر اللي بتدعي انها مسيحية. فأولادنا ساعات يطلعوا اتقال لهم كده، عشان كده مدارس الأحد وبيوتنا لازم بسرعة تعالج أول بأول عشان نلحق الأفكار الغريبة اللي داخلة على مجتمعنا القبطي.